بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام عن العادل وضده الجور. في الدرس الماضي بينا بعض تعريفات العادل عند السيد العلامة الطباطبائي والعدالة. في هذا الدرس سوف نبدأ بالفصل الثاني، وهو العدالة والجور في الكتب الأخلاقية. طبعا العدالة في الأخلاق هي العنصر الرئيسي، لعله ذكرنا فيما سبق، العنصر الرئيسي في هذا الكتاب، لأن الكتاب كتاب أخلاقي، وهناك نظريات أخلاقية بنيت على أن العدالة هي أساس الأخلاق. هنا السيد الإمام يذكر هذه النظرية، يقول: قال الحكماء إن جميع أجناس الفضاء الأربعة، الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. طبعا هذه نظرية أرسطو، يقول الفضائل كلها ترجع إلى أربع فضائل، وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. لماذا؟ لأن للنفس قوتين، قوة إدراك ترتبط بالعلم، وقوة أو العقل النظري، وقوة عمل وتحريك ترتبط بالعقل العملي. في قوة الإدراك أو العقل النظري، يعني أن يفكر الإنسان ويعرف ما هو الصح وما هو الخطأ، يدرك الصح، يميز الصحيح من الخاطئ. في هذه القوة، قوة الإدراك، يقول السيد العلامة أن ولكل من هاتين القوتين، قوة الإدراك والتحريك، شعبتان. أما قوة الإدراك فتنقسم إلى العقل النظري والعقل العملي، عفوا قوة الإدراك يعني التفكر في ما هو صح وخطأ، والتفكر في ما هو حسن وقبيح، هذه كلها في العقل النظري. وأما قوة التحريك هي قوة الدافع، يعني الشهوية والغضبية. وتعديل هاتين القوتين اللي هي القوة الشهوية والغضبية وإخراجها من حد الإفراط والتفريط يعتبر هو الفضيلة. أما بالنسبة إلى القوة المرتبطة بالعقل النظري اللي هي القوة الإدراكية النظرية، يعني أن نعرف ما هو الصح وما هو الخطأ، والقوة المرتبطة بالعقل العملي، يعني أن نعرف ما هو الحسن وما هو القبيح، يعني هل الإنفاق جيد أو لا، وبأي مقدار، مع من ننفق، لمن، التواضع جيد أو لا، ومع من نتواضع، التكبر مع المتكبر مثلا صدقة. إذن هناك حدود، أن نعرف ما هو الحسن وما هو القبيح، ومقدار الحسن والقبح الذي يجب أن نقوم به، أو الحسن الذي يجب والقبح الذي يجب أن نبتعد عنه، ومع من متعلقه أيضا. زين، هذه فيما يرتبط بالاعتدال في العقل العملي. الاعتدال في الشهوة، الاعتدال في الشهوة يعني مثلا فيما يرتبط بالقوة المحركة، يعني أن هناك قد يحصل إفراط وتفريط في مقابل الاعتدال. الإفراط يعني أن كل ما نريده وما نشتهيه نأكله، كل ما نريده نسمعه، كل ما نريده نراه. هناك حالة وش فيها، مفرطة، أو لا، تفريط يعني انزواء تماما. ما يجب أن يؤكل لا نأكله، ما يجب أن يرى لا نراه، ما يجب أن نسمعه لا نسمعه. يرفض الميول، يضغط عليها، في حين أن الاعتدال هو أن تسأل دائما ماذا أكل وبأي مقدار، يعني أن تراعي الحلال والحرام في الأكل، في النوم، في الرؤية، في السمع، وإلى آخرة. هذا فيما يرتبط بماذا؟ ما يرتبط بهذه القوة الشهوية وكيفية إدارتها إلى أن تصل إلى حد الاعتدال. هناك أيضا القوة الغضبية، يعني مثلا هناك من الناس من هو يفرط في هذه القوة، يفرط فيها، مثلا يسيء الظن بالآخرين، سريع الغضب، سريع العصبية، متكبر على الآخرين. وهناك بالعكس من يخاف، ميت تماما، ما عنده. والوسط والاعتدال في القوة الغضبية هي الشجاعة. هنا أيضا بأي مقدار يغضب، متى يغضب، لماذا يغضب، هذه كلها يجب أن يتأمل فيها الإنسان حتى يصل إلى حد الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. بالنسبة إلى الشهوية، يأكل مثلا، ينام ليتقوى على العمل الذي يقوم به، سواء كان عمل معنوي أو عمل مادي، خدمة الناس أو خدمة الأسرة أو إلى آخره. إذن هو يأكل، ينام، يسمع ليتقوى على عمله، لا لأنه يتغذى لأجل أن الغذاء هو الهدف. وخصوصا بالنسبة إلى الأكل والغذاء، لأن كل من وصل إلى مقام عند الله سبحانه وتعالى فإنه يصل إليه من قلة الطعام، يعني هذا من أوليات السير والسلوك. وفي الروايات عندنا أن أفضل العبادات هي رعاية الحلال والحرام مطلقا، يعني في الأكل وغيره. أفضل العبادات يعني أول أولويات السير والسلوك أن تراعي الحلال والحرام. بل في بعض الروايات يستفاد منها أنه إذا كنت شبعان ورحت أكلت فإن هذا الأكل حرام. لماذا؟ لأنه يحرق القلب، يقطع ارتباطك بعالم الغيب، تبقى الروح مشغولة ب يعني تفاعلات البدن، وبالتالي تحرم من الانطلاق إلى عوالم الغيب والقدس والارتباط بالله سبحانه وتعالى. فالمطلوب أن يصل الإنسان إلى حد الاعتدال. طالما لم نصل إلى هذا الحد من التعادل فإننا لا يمكن أن نقول بأننا نريد أن نبدأ سير وسلوك، لابد من الاعتدال في هذه القوى الإدراكية والقوى المحركة. هناك من يهتم، من يتصور ويريد أن يتحرك في السير والسلوك، يهتم بشكل الصلاة، في مكان الصلاة، في كذا، خلاص يبدأ يهتم بهذه القشور. البعض يهتم بروح الصلاة ويذهب مع الروحانية والمعنوية ويقرأ عن آداب الصلاة الروحية وما إلى ذلك. كلا الأمرين حسن، ولكن إذا كان لوحده فهو غير مطلوب. المطلوب هو الاعتدال، المطلوب هو الاعتدال. بل كما يقول السيد الإمام لعله في الفصل الثالث أن سعادة الإنسان هي في التعادل الشخصية، في اعتدال الشخصية. كل ما كان تعادلنا أكثر في هذه القوة كان عذابنا يوم القيامة أقل. لماذا؟ لأن العذاب يوم القيامة هو للوصول من أجل التعادل في الشخصية حتى يصل الإنسان إلى السعادة وإلى الجنة. فالجنة هي مقام الاعتدال، مقام العدالة، مقام التعادل في الشخصية. ومن يتعادل في شخصية اليوم هو في الواقع اجتاز هذا الصراط الذي تعبر عنه الروايات بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. لماذا؟ يقول الإمام في تتمة الفصل الثاني، إن شاء الله تقرون الفصل، يقول أن طبعا في نقاط احنا بنتجاوزها يعني لاختصار الدرس عشان أنتم يعني تطلعون عليها أيضا. يذكر معاني للعدالة، معاني ظاهرية ومعاني أعمق، يتعمق في معنى العدالة. ثم يقول أن العدالة هي الحد الأوسط بين الإفراط والتفريط، هذا اللي بيناه، وأنها هي الخط المستقيم أو الصراط المستقيم، والذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. ثم يبين الإمام عليه السلام، الإمام الخميني سلام الله عليه، أنه قصة للرسول صلى الله عليه وآله بأن هذا الخط أو الاعتدال هو الصراط المستقيم الذي نذكره في القرآن الكريم، وأن الإنسان إذا استطاع فعلا أن يصل إلى التعادل في الشخصية فإنه قد اجتاز الصراط المستقيم، وبالتالي يدخل الجنة بدون حساب. وثم يعني يذكر إشارة إلى أن ما في هذه الدنيا هو في الواقع مواقف من مواقف القيامة، يعني هو عالم واحد، ولكن الإنسان إذا اجتاز في هذه الشخصية، إذا اجتاز هذا الموقف يكون قد اجتاز ذلك الموقف في يوم القيامة. في الفصل الثالث، نكتفي بهالمقدار في الفصل الثاني، في الفصل الثالث اللي هو في تحصيل فضيلة العدالة، هنا السيد الإمام يؤكد على دور الأبوين، دور التربية في اعتدال الشخصية، وأن الإنسان عندما في بداية طفولته يكون أكثر قابلية وقدرة على ترسيخ هذه الفضيلة التي يصعب، يعني مثل حد من السيف كما تعبر الرواية، يعني يصعب على الإنسان الاعتدال. هذا الاعتدال لا يصل إليه بشكل كامل إلا الإنسان الكامل، ولكن الإنسان إذا بدأ من مرحلة الطفولة هذب على الاعتدال في الشخصية فإنه يسهل عليه أن يهذب هذه القوة عندما يكبر. هذا لا يعني طبعا أن الكبير السن، طبعا في نهاية الفصل الإمام سوف يشير إلى أن هذا ما يعني أن كبير السن لا يستطيع أن يصل، ولكنه سوف يكون أصعب بكثير من يبدأ وهو طفل. وهني يذكر الإمام دور الأبوين في ترسيخ فضيلة العدالة عند الأطفال، سواء منذ الطفولة يعني بشكل مباشر، أن على الأبوين أن يعني حتى لو ما كانوا عادلين فإنهم يعني يتصرفون تصرف العدول، حتى كما ينقل قاعدة في تحصيل الفضيلة أنه أن المجاز أو من يريد أن يحصل على طبع معين فليتطبع به. أو أن المجاز قنطرة الحقيقة، يعني هو حقيقة ما عنده هذه العدالة، هذه الفضيلة، ولكن ليتقمصها مجازا. فهذه وقد تكون مبدأ لإصلاح الأبوين. ذكرنا من قبل أن تلقين النفس بشيء معين، فإنه في الواقع النفس تستلطف وتكتشف أنه هو الذي تريده، فيصلح حال النفس. فهني يقول أن قد يكون هذا أيضا هو دور واجب على الأبوين، وقد يكون أيضا مصدر لصلاح هذين الأبوين من أجل هذا الطفل، حتى يقوم هذين الأبوين بدورهم التربوي تجاهه. ثم حتى عندما يكبر هذا الطفل ويعني يعرض على المعلم، يعني يدخل المدرسة أو غيره من المربين، الروضة أو غيره، فإن أيضا دور الأبوين أن يختارون المعلم بدقة، حتى لأن هذا المعلم يعني يكون متدين، أخلاقه عالية، يختارون المدرسة لأنها سوف تزرع في الطفل البذور الأولى للأخلاق والاعتدال في الشخصية. نكتفي بهذا المقدار. إن شاء الله تقرؤون الفصلين تقريبا إلى حد هنا. إحنا خلصنا العدالة وضدها الجور. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بالمقصد، لعله وصلنا إلى المقصد السابع. نوصل نبدأ بالمقصد السابع أو المقصد السادس، الذي هو الرضا وضده السخط. وصلى الله على محمد وآل محمد. نسألكم التعافي.